إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبكم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النكد، ألا وهو داء الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. فأردت أن أذكر أمتي من جديد بهذه الحقوق الكبيرة التي ضيعتها. عسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن ربها ونبيها، وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم على موعد مع الحق 25، مع حق جليل كبير، ألا وهو حق الأمانة. وكعادتي حتى لا ينسحب نطاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الحق الجليل في محورين اثنين. الأول من صور الأمانة، أما المحور الثاني من صور الخيانة. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة، وأن يجنبنا جميعا الخيانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا من صور الأمانة، أحبتي في الله، قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لأصل هذا المعتقد الصحيح السليم، ألا وهو ما قاله الإمام العلامة القرآني الشنقيطي في أضواء البيان. قال: والعرض أي عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال من الله، والعرض والإباء والإشفاق كله حق وليس على سبيل المجاز كما قال بعض المفسرين، فلقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا لا نعلمه نحن، أدركت من خلاله هذه الأمانة الثقيلة التي عرضت عليها فخافت وخشيت عواقب حملها فأبت، لا اعتراضا ولا تكبرا، وإنما من باب الخوف من الله من عواقب حمل هذه الأمانة. قال الشنقيطي: والدليل على هذا في القرآن كثير. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لقد أدركت السماوات والأرض والجبال حمل الأمانة الثقيلة وحق الأمانة الكبير، فأشفقت من حمل هذا الحمل فأبت إشفاقا وخوفا، وتقدم الإنسان الضعيف الحول القصير الأجل لحمل هذه الأمانة الثقيلة، فمن أداها على مراد الله ورسوله فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والأمانة في الآية هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية: والأمانة في الآية هي ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الحسن: والأمانة في الآية هي الدين، فالدين كله أمانة. وهذا أرجح الأقوال لأهل التفسير، الأمانة هي الدين كله، فدين الله تبارك وتعالى كله أمانة، فمن أداها فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. فالصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والحج مع القدرة والاستطاعة أمانة، فمن أدى هذه الفرائض على مراد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمين، وإلا فهو ظلوم جهول خائن. والجوارح أمانة، عينه وسمعه ويده وفرجه وجوارحه كلها أمانة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فستسأل عن هذه الأمانات: هل أديت حقها أم ضيعت هذا الحق؟ هل أديت حق هذه الأمانة أم أنك قد وقعت فعلا في الخيانة فلم توظف هذه الجوارح لطاعة الله تبارك وتعالى، بل وظفتها في الليل والنهار لمعصية الله، نظرت بعينك إلى الحرام واستمعت بأذنك إلى الحرام وسخرت لسانك في الحرام ووظفت فرجك في الحرام ووظفت رجليك وجوارحك كلها في الحرام، فلم تمتثل لله أمرا ولم تجتنب لله نهيا ولم تقف لله عند حد. والعلم أمانة، إن أديت هذه الأمانة بأمانة كان الناس في خير وعلى هدى، فإن خان أهل هذه الأمانة الأمانة وزوروا بهذا العلم الفتاوى الباطلة لذوي السلطان ولم يتقوا الرحيم الرحمن ولم يوظفوا هذا العلم لرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، فقد ضيعت هذه الأمانة وخان أهلها هذه الأمانة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن أفتى بغير علم فهو خائن للأمانة، ومن لم يؤد أمانة العلم فهو خائن للأمانة، ومن لم يعمل بعلمه فهو خائن للأمانة. روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا. فورب الكعبة أذكر بهذا الحديث الآن، وما ذكرت به مرة إلا وتذكرت قول القائل يرن في أذني: طبيب وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليمه. فأسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن القول إن خالف العمل فجرت فجور النفاق في القلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي وغيرهم بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، خائن للأمانة. والمال أمانة. روى الترمذي وأحمد بسند صححه شيخنا الألباني من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه. انظر الى هؤلاء الامناء، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه اي في المال حقا، فهذا بافضل المنازل اي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، اي من اعمال البر والخير والهدى. قال الصادق الذي لا ينفق عن الهوى فهو بنيته فاجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير هدى، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل، وهؤلاء هم الخونة الذين ضيعوا الأمانة. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا عزة، فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، لسافرت إلى بنكه، ومنها إلى مدريد، ومنها إلى تل أبيب، ومنها إلى أماكن اللهو والفسق والمعاصي. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فهو بنيته فوزرهما سواء، فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة وأمانة عندك أيها المسلم. إن أديت حق هذه الأمانة فجمعت من الحلال وأديت في هذه الأمانة حق الكبير المتعال فأنت أمين، أما إن جمعت من الحرام وأكلت من الحرام ولم تؤدي حق الرحيم الرحمن فأنت خائن لهذه الأمانة. واعلم بأنك لن تأخذ من مالك جنيها واحدا إلى قبرك، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ نام هارون الرشيد على فراش الموت، وأنتم تعلمون أن هارون كان يحش في سبيل الله عالى ويغزو في سبيل الله عالى، وليس كما قدم صورته إعلامنا الخبيث الذي لا يرقب في مسلم إلا ولا ذمة. كان هارون يراقب السحابة في كبد السماء ويخاطبها قائلة: أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل الي خراجك ان شاء الله. انظروا الى سعة الملك وعظمة السلطان، ومع ذلك نام هذا العملاق على فراش الموت فبكى وقال: ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم قال: اريد ان ارى قبري الذي سادفن فيه. فحملوا هارون الى القبر فنظر اليه وبكى، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فالمال أمانة والدين أمانة. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فكم من خائن لهذه الأمانة، أخذ منك الدين وأعطيت الرجل المال بنفس راضية سمحة كريمة، فإذا رآك بعد ذلك تهرب منك في كل شارع. أنا لا أعيب على عدم القادر على السداد، وإنما أعيب على من يملك المال للسداد بالفعل، لكنه يتملص من هنا ويتهرب من هنالك. هذا خائن لهذه الأمانة. فيجب على كل مدين أن يؤدي الدين الذي عليه، وإلا فليحذر وليعلم يقينا أنه وإن كان من أهل الصلاح والفلاح ثم توفاه الله جل وعلا فإن روحه ستظل محبوسة على باب الجنة حتى يؤدى عنه دينه. فالدين أمانة. ومن أجمل وأرق ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل من بني إسرائيل أتى بعض بني إسرائيل ليتسلف منه 1000 دينار، فقال له الرجل الجائن أي الذي سيمنحه المال، قال له: ائتني بالشهداء. فقال هذا الرجل: كفى بالله شهيدا، أوصني بالكثير الذي سيكفلك. فقال هذا الرجل الصالح: كفى بالله كفيلة. فقال له الرجل الأول: صدق. فأعطاه 1000 دينار إلى أجل مسمى، يعني إلى أجل معلوم محدد، وانقضى الأجل وقضى الرجل حاجته. وفي الأجل المحدد أخذ الرجل الصادق الأمين المدين 1000 دينار وذهب إلى الشاطئ ليجد مركبا ليركبه، ليعطي لصاحب الحق حقه، وليدفع الأمانة كاملة غير منقوصة. فوقف طويلا فلم يجد مركبة، فعاد ثم أتى بخشبة فنقرها ووضع فيها 1000 دينار وكتب صحيفة منه إلى صاحبه، كتب له رسالة وزجج موضعها حتى لا تتأثر بالماء، وزجج موضعها. ثم أتى البحر مرة أخرى ليناجي ربه بهذه الكلمات الجميلة، فقال: اللهم إنك تعلم أنني تسلفت من فلان 1000 دينار، فطلب مني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك. فطلب مني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك. وإني قد اجتهدت لأجد مركبا فلم أجد. ثم ألقى في الخشبة في البحر وقال: اللهم إني قد استودعتكها، أي جعلتها وديعة عندك يا من لا تضيع عنده الودائع. وعاد الرجل إلى داره في الوقت الذي خرج فيه الرجل الأول المبارك الدائم، وقف هو الآخر على شاطئ البحر ينتظر مركبا قد أتى بماله فلم يجد. لكنه قبل أن ينصرف وجد خشبة تطفو على سطح الماء تحت قدميه، فأخذها حطبا لأهله. فلما حمل الخشبة وذهب بها إلى بيته وكسرها ليستدفئ بها هو وأهله في شدة البرد، فوجد 1000 دينار ووجد الصحيفة. وكان الرجل المدين أمينا بحق، ففي الوقت الذي يسر الله فيه مركبا آخر حمل 1000 دينار أخرى وذهب بها إلى صاحبه. قال: والله لقد اجتهدت في الأجل المسمى أن أجد مركبا فلم أجد إلا الذي جئت به. فقال له صاحبه الأمين أيضا: ارجع راشدا، فلقد أدى الله عنك 1000 دينار التي كانت في الخشبة. إنها الأمانة من الدائن والأمانة من المدين. وأود أن أنبه بأن هذا الأمر ليس لأحد الناس من ضعاف اليقين من أمثاله، فقد يذهب سفيه الآن إلى البحر ويلقي بالمال ويقول: اللهم أوصل هذا المال إلى فلان. الله جل وعلا قادر على ذلك، لكن الأمر يحتاج إلى يقين منه يوازي يقين هذا الرجل. أسأل الله أن يرزقنا اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالدين أمانة والسر أمانة. يجلس الأخ مع إخوانه ويبوح بنا في صدره مهموم، فيخرج ما في صدره لبعض إخوانه، وبعد ساعات قليلة يفاجأ باتصال من هنا أو في مجلس هنالك بأن كل كلامه مع الزيادة الموفورة قد خرج. خيانة، خيانة عفنة. إننا المجالس بالأمانة، ووالله الذي لا إله غيره لا يعرف الآن قدر هذه الأمانة إلا قلة. اللهم اجعلنا منها يا أرحم الراحمين. مرض العباد أن يخشي الأخ سر أخيه، وتزداد المصيبة إن أخشى الزوج سر زوجته، أو أخشت الزوجة سر زوجها، ويكاد القلب أن ينخلق لما أقرأه في بعض الرسائل ولما أسمعه من بعض إخواننا وطلابنا حينما يقول لي أحدهم: والله الذي لا إله غيره يا شيخ، أسمع المرأة الموظفة في المكتب بصوت مرتفع تتحدث عما كان بينها وبين زوجها في الفراش. ويجلس الرجل على المقهى بطريقة عنترية منشوجة ليذكر ما كان بينه وبين امرأته في الفراش. هؤلاء الناس من أشر الخلق عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. لا يجوز للمسلمة أن تنشر سر زوجها لأمها ولا لأختها، اللهم إلا للضرورة القصوى، إن كانت تريد النصح أو إن فعلت ذلك لعالم من العلماء تريد الفتوى. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز أبدا للرجل أن يهتك سر امرأته، ولا يجوز للمرأة أن تهتك سر زوجها. ومن ألطف ما قرأ أن رجلا من الصالحين ابتلي بزوجة سيئة فأغضبت وآلمت وجرحت قلبه مرارا وتكرارا، فذهب إليه بعض الأفاضل وقالوا: طلقها، ما الذي يريبك منها؟ يعني ما الذي يغضبك منها؟ فقال هذا الرجل: العاقل لا يهتك ستر بيته. ثم طلقها. فذهبوا إليه مرة أخرى وقالوا: لقد طلقتها، الحمد لله، ما الذي كان يريبك منها؟ فقال الرجل: ما لي والامرأة غيري. هؤلاء هم اهل الامانة، والزوجة امانة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الطويل، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالمرأة عندك أمانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إني أحرز عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فقد يتأسد الزوج على زوجته وهي ضعيفة، وقد يتفنن في سبها وإيذائها وهي ضعيفة، وربما يكون ذلك لأسفه الأسباب. فهذا نوع من أنواع الخيانة ولون من ألوانها. والكلمة أمانة. وكثير من الكتاب والمفكرين والأدباء والصحفيين لا يعرفون قدر هذه الأمانة. فالكلمة أمانة ثقيلة. كم من أرحام قد طعت بسبب الكلمة، وكم من أناس قد دج بهم في غياهب السجون بسبب كلمة، وكم من أسرة سعيدة قد انهار بناؤها بسبب كلمة، بل وكم من شريك قد قتل بسبب كلمة. إن ترك الألسنة تلقي السهم جزافا دون بينة أو دليل، يطرق المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي هو آمنا مطمئنا بعد قوله الخبيث، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مشرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال إذا أردت أن تقف على خطر الكلمة في سنة سيد الرجال، وقبل ذلك في كلام الله سبحانه. فتذكر معي فقط هذه الأدلة الخفيفة السريعة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فتحت راية الإبداع الفكري كلمة سب الله ورسوله، وتحت نافذة الضرار التي تسمى بالحرية الشخصية خرجوا على دين سيد البشرية. وتحت لافتة الضرار الكلامية الخبيثة التي تسمى بالإبداع نقضوا ثوابت وأركان وأصول هذا الدين. فالكلمة خطيرة، الكلمة أمان، فاتق الله وكن على يقين بأن لسانك ربما يدخلك جهنم إن لم تنتبه. فبكلمة تهوي في النار، وبكلمة تنال رضوان العزيز الغفار. فبكل أسف قد يتورع كثير من المسلمين عن الحلال الطيب، يسأل عن اللحم ويسأل عن الطعام ويسأل عن الشراب، وهو حلال وهذا ورع مشكور بلا شك، لكنه يكون ورعا باردا باهتا خبيثا ان تورعت به عن الحلال، ثم في نفس المجلس لم تتورع عن اكل الحرام بالفرن في اعراض الاحياء والاموات، يكون حينئذ ورعك في الحالة الاولى باردا باهتا لا قيمة له، وتزداد الكارثة اذا كان النهش في لحوم العلماء الفحول الكفار. ورحم الله الحاكم ابن عساكر اذ يقول: اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بان لحوم العلماء مسمومة، وان عادة الله في هتك أستار منتقصيه المعلومة، وان من اطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. والاولاد امانة، ولقد خان كثير من الوالدين هذه الامانة، حتى شعر كثير من الاولاد في كثير من بيوت المسلمين باليتم التربوي القاتل، ظن الوالد ان وظيفته في البيت انه ممثل لوزارة المالية يمنح الزوجة كل شهر ما تريد من النفقة فحسب، وترك الاولاد. ربما يرد علي والد مسكين ويقول: سامحك الله، انت تعلم الظروف الاقتصادية الطاحلة التي تضطر الوالد ان يبحث عن عمل بعد عمل بعد عمل ليوفر لاولاده لقمة العيش الطيبة وحياة كريمة. انا لا اعيب على هذا، انما اعيب عليه ان وجد شيئا او رمقا من الوقت بعد اي عمل فعاد الى بيته ليقتل هذا الرمق بالجلوس امام التلفاز مضيعا لاولاده. وانا اقول دوما ان جلوس الوالد بين اولاده ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف ان تكلم؟ فذكر بالله وذكر برسول الله واتى على ابنته وضرب على كتفها برفق وحنان، وتودد وتقرب اليها وسألها عن صديقاتها، وتودد لولده وسأله عن اصدقائه واصحابه، وتفرس في قصة شعر ولده، ودقق النظر في زيه ليتعرف من خلال هذه النظرة السريعة العابرة على خلق ولده وعلى مسار ابنته. فمن ضيع هذه الامانة وما اكثر هؤلاء فهو خائن. ثم تزداد الكارثة حينما تخون الام هي الاخرى هذه الامانة، فتخرج الى الوظيفة وهي ليست في حاجة الى الوظيفة، وتخرج الى الاسواق وهي ليست في حاجة الى قتل الاوقات بهذا الشكل، وتخرج من بيت صديقتها الى بيت اختها الى بيت امها وقد ضيعت الاولاد في البيت. فانطلق الاولاد ليبحثوا عن قوتهم التربوي عبر وسائل الاعلام القذرة التي تؤصل للرذيلة وتقتلع الفضيلة من اعماق اعماق القلوب. راح الاولاد ليبحثوا عن قوتهم التربوي عبر وسائل الاعلام تارة، وفي الصحبة السيئة في الشوارع وعلى المقاهي تارة الى اخره. فشعر الاولاد باليتم التربوي الحقيقي، فليس اليتيم من انتهى ابواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، ان اليتيم هو الذي ترى له اما تخلت او ابا مشغولا. والله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وتدبروا هذا الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبه، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أكرر: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالأولاد أمانة، والوالدان إذا كبرا عند الأولاد أمانة، وكم من الأولاد قد خانوا هذه الأمانة فوقعوا في العقوق الأسود، فضرب الولد أباء وسبت البنت أمها، وهذه من علامات الساعة كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: أن تلد الأمة ربتها، على الراجح من تفسير أقوال أهل العلم، وهذا لفظ مسلم وفي لفظ البخاري: أن تلد الأمة ربها. إنه العقوق، يعامل الولد والده معاملة السيد للعبد، وتعامل البنت أمها معاملة السيدة للأمة، خيانة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين بعد الشرك بالله مباشرة. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والوظيفة التي أنت فيها أمانة، واعلم بأن أي التواء أو أي تفريط في ممارسة هذه الوظيفة بدعوى أن عملك الذي تؤديه من الأعمال الهامشية التي لا قيمة لها، اعلم بأنها خيانة، اعلم بأن تفريطك خيانة لعملك الذي تؤديه وكلفت به. فلو أن كل موظف مسلم ترك وظيفته وضيع عمله بدعوى أن عمله هامشي لا وزن له ولا قيمة، انتشر الفساد واستثرى العصب في المجتمع كله وضاعت المسؤولية. فمن ضيع المسؤولية وهي صغيرة فهو أحرى بأن يضيعها كبيرة، وهذا ليس من الدين في شيء. فالمؤمنون عند شروطهم، ليس معنى أن راتبك الذي تتقاضاه لا يفي بحاجتك وأنت متصور أنه لا يليق بعمل تؤديه بشكل ما، ليس معنى ذلك أن تخون هذه الوظيفة أو أن تفرط في أدائها أو أن لا تتقي الله في عملك. واعلم بأن مراقبتك لرئيسك في العمل، فإن ترك مكتبه وانصرف ضيعت عملك، خيانة خيانة. فإن أي التواء في ممارسة الوظيفة لأخذ رشوة أو بتضييع للعمل أو بتعقيد لمصالح المسلمين، هذا لون من ألوان الخيانة. وأخطر هذه الوظائف وظيفة الولاية، وظيفة الحق. فالحاكم الأمين هو الذي يحكم في الأمة شرع النبي الأمين، ويقود الأمة بسفينة الوحي الرباني والنبوي الى طر الامان بعد تحقيق الايمان. الحاكم الامين هو الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته. الحاكم الامين هو الذي يرد اموال الشعب على الشعب كاملا غير منقوص. الحاكم الامين هو الذي لا يحابي الشرفاء على حساب الفقراء. الحاكم الامين هو الذي يسعد برعيته وتسعد به رعيته في الدنيا والآخرة. ان الولاية امانة ثقيلة، ان الولاية حمل كبير، من اجل ذلك خشي البشير النذير على اخيه الضعيف الفقير ابي ذر رضي الله عنه حينما ذهب الى حبيبه ومصطفى ليقول له: يا رسول الله، الا تستعملني؟ مش هتكيني محافظة؟ مش هتكيني وزارة؟ الا تستعملني؟ فضرب النبي على منكب ابي ذر وقال: يا ابا ذر، انها امانة، انك ضعيف، وانها امانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. والحديث رواه مسلم. واذا ذكرت الولاية بامانة فمن الامانة قدوة لا تبلى ولن تبلى في الامانة، انها قدوة تتمثل في عاهل عظيم. بركة الدنيا كلها بزخرفها وسلطانها ومالها بركت على عتبة ذلك، فطلقها طلاقا لا رجعة فيه، وقام ليبرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، ولينصر على الناس خيرها. فلما نفض يديه من علاجق هذا المتاع الدنيوي الحقير الزائل، قام ليستأنف هو سيره ومسراه مع سيده ومولاه. انظر اليه ستراه هنالك وهو امير المؤمنين يجري تحت حرارة الشمس المحرقة على رمال المدينة المطهرة، وينظر عثمان بن عفان: يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القاتل القائر؟ فلما اقترب، سبحان الله، انه امير المؤمنين عمر. يا امير المؤمنين، من الذي اخرجك في هذا الجو القائر؟ انه يجري على رمال منتهبة تكاد الاشعة الشمسية المنعكسة على هذه الرمال فقط ان تسرق الابصار. فيرد عمر الفاروق على عثمان الحي ويقول له: بعير جمل، بعير من ابل الصدقة قد نسج يا عثمان، واخشى عليه الضياء. فقال عثمان: فتعال الى الظل والى الماء البارد، وكلف احد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فالتفت عمر الى عثمان وقال: عد الى ظلك ومائك البارد يا عثمان، اانت ستسأل عن هذا البعير بين يدي الله؟ انظر اليه ستراه هنالك قد حنى رأسه، تلك الرأس التي ارتفعت بطرابة لتعانق كواكب الجوزاء، او ان شئت فقل وانت صادق ورب الكعبة، تلك الرأس التي تشرفت كواكب الجوزاء بالتنزل الى الارض لتتويج رأس عمر. يحمي عمر رأسه تحت قدر فوق نار مشتعلة لينضج طعمة سريعة طيبة لأطفال يبكون من شدة الجوع بين يديه. وتنظر أم الأطفال في سواد الليل إلى هذه الرحمة المتجسدة لتقول لهذا الرجل كثير القلب: يا هذا، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. انظر إليه ستراه هنالك يقف في السوق يوما امام ابل سمينة جميلة ممتلئة، فيسأل الفاروق: ما شاء الله، ابل من هذه؟ فيرد القول: ابل عبد الله بن عمر. ويرددها الفاروق: ابل عبد الله بن عمر. وكأن حية رقصاء قد قفزت في التو واللحظة فافرغت كل ما في جوفها من سم في حلق عمر. ابل عبد الله بن عمر؟ نعم، ماذا في ذلك؟ ابن عبد الله ابن عمر. فيقول عمر: ائتوني به. ويأتي ابن عمر. من ابن عمر؟ امام في الزهد، امام في الورع، امام في التقوى، امام في تحري الحلال، امام في البعد عن الحرام، امام في قيام الليل، امام في الصلاة، امام في الصيام. يأتي ابن عمر ويسأله الفاروق: ما هذه الابل يا عبد الله؟ فيقول ابن عمر: ابل هزيلة، اشتريتها بخالص مالي يا امير المؤمنين، واطلقتها في الحمى لترعى لابي سبي ما يستغيه سافر المسلمين من الركب والتجارة. فرد عمر في تهكم نادع، في تهكم شديد: بخن بخن يا ابن امير المؤمنين، واذا رأى الناس ابله قالوا: ارعوا ابله ابن امير المؤمنين، اسقوا ابله ابن امير المؤمنين، فتكمن ابله ويربو ربحك يا ابن امير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا ابتي. قال: بع الابله وخذ رأس مالك ورد الربح الى بيت مال المسلمين. من الخيانة ألا أذكر عمر بن الخطاب وأنا أتكلم عن أمانة الولاية. أيها الأخيار الكرام، لو ظللت أتحدث عن صور الأمانة لاحتجت إلى لقاءات بعد لقاءات بدون مبالغة، فتستطيع أن تقف مع كل جزئية من جزئيات الدين بهذا التصور الذي طرحت على حضراتكم الآن، لأنني انطلقت من قول الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة، ومن أعظم هذه الأمانات الودائع، فقد يأتمنك أخوك على أمانة ويلتمس فيك الأمانة والصدق، فاحفظ هذه الأمانة وأدفعها إليه كاملة غير منقوصة في الوقت الذي يريد. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أما محورنا الثاني من محاور هذا اللقاء فهو صور من الخيانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لقد نزلت هذه الآية على وجه السرعة في أبي لبابة بن عبد المنجب حينما بعثه النبي إلى يهود بني قريظة لما نقضوا العهد في غزوة الأحزاب، فأشار عليهم بإشارة بيده حينما سألوه، فأشار إليهم بيده على حلفها كذا. بل وقد صرحت رواية الإمام أحمد في المسند بسند حسنه العلامة أحمد شاكر بأن هذا الصحابي الجليل قال لليهود: إنه الذبح، يعني ستذبحون. قال أبو لبابة: فوالله ما تحركت قدماي إلا وقد علمت أني قد خنت الله ورسوله. فعاد إلى المسجد النبوي وربط نفسه في سارية من سوار المسجد وأقسم بالله أن لا يفكه أحد إلا رسول الله، وأن لا يذوق طعاما أو شرابا حتى يتوب الله عليه أو يموت. وظل مربوطا 9 أيام حتى أشرف على الموت، فأنزل الله توبته على نبيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلم يخرجه الله في صدر الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا، لم يخرجه من بين المؤمنين، وهذه رحمة رب العالمين. الله يعامل العباد بالحسنات والسيئات، فسابقة العبد في الفضل والخير تجبره وتغفر له زلاته وذنبه، كما قال النبي في شأن حاطب ابن أبي بلتعة حينما قال عمر: دعني أضرب عنقه فلقد خان الله ورسوله المؤمنين. قال النبي: لا يا عمر، لعله إنه ممن شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي لفظ: فقد وجبت لكم الجنة. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: وليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ،
فالآية عامة في كل من خان الله ورسوله في كل زمان ومكان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها. والله لقد خانت الأمة ربها ونبيها، فضيعت الفرض وتركت السنة في الوقت الذي ما زادت الأمة فيه تتغنى بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نحت شريعته وأهملت سنته. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولله بر القائل. من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. خانت الأمة ربها بتطيع فرائضه، فقد يضيع رجل ينسب إلى الإسلام فريضة العصر وهو في استاد الكرة أو أمام التلفاز لمشاهدة مباراة، وقد يضيع رجل ينتسب إلى الإسلام فريضة الحج مع القدرة والاستطاعة. وخانت الأمة الرسول بتطليع سنته وإهمال شريعته واتهامها بالجمود والرجعية والتخلف وعدم القدرة على مسايرة مدنية القرن الحادي والعشرين. وقال كثير من الأفراد الأمانات التي ذكرت بعض صورها بتضييعها. أما الخيانة الكبرى في هذه الأمة فقد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: جاء أعرابي والنبي يحدث الناس، فقال الأعرابي: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجب الأعرابي، فلما قضى النبي حديثه سأل هو بنفسه بأبي هو وأمي ونفسي، وقال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقير: فكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال المصطفى: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا أقسم بالله أن الأمر قد وسد إلى غير أهله. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التابع، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر عامة. نعم، لقد نطق الرويبضات وتكلم السفهاء، لا في أمر العوام بل ورب الكعبة، حتى في أمر القرآن والإسلام. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت الأول وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. اللهم سلم سلم. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. ينام الليل وهو أمين، فيصبح عليه الصباح وهو خائف. ضيع الأمانة. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل أثر الوجه والوجه والسواد الشديد الذي يظهر على الجلد. انظر لماذا لها أي أثر إلا لهذه الصورة التي قد ترى، قد لا ترى بالعين المجردة إلا بصعوبة. فيظل أثرها أي أثر الأمانة مثل أثر الوجه، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك، ودحرج النبي حصاة على رجلك، كجمر دحرجته على رجلك فنفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. انظر إلى كلام الصادق، فالرسول يجسد واقعنا الآن، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان، خلي بالك، إن في بني فلان رجلا أمينا، ولم يقل إن بني فلان قوم أمناء، بل يقول إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يقال للممثل هابط ساقط ظريف خفيف الظل خفيف الدم، بل يقال للمنافق القحش خفيف الظل، علامة، رجل بارع في السياسة، رجل فاهم في القانون، يفوق شيخ الأزهر في الدين، يفوق الحسن البصري في السفه والعلم، وهو منافق. ومن يطريه بالباطل هذا يعلم من نفسه يقينا أنه يخاطب منافقا خبيثا، خيانة خيانة. وحتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، قال حذيفة بن اليمان: والله وما كنت أبالي أيكم أبايع، يعني مع من أبيع وأشترى، لا أشتري لا أبالي، فإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي فاعيه، أما اليوم فإني لا أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا في عهد حذيفة، فكيف لو كان يعيش حذيفة زماننا؟ أما الخيانة على المستوى العالمي فقد فاح عفنها وندمها في ظل قيادة الرجل الغربي الخائف لكل الأعراض والمواثيق والقوانين، فأي دين وأي ميثاق وأي عرف يقر ما يجري الآن على أرض فلسطين في قرابة سنة تقريبا الآن إلا قليلا، والسلاح الأمريكي في أيدي اليهود يطحن المسلمين في فلسطين طحنا، إنها الخيانة. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يديرك جرحنا الدفاق، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلة وتمجها الأذواق، إنها الخيانة. أنا أقسم برب الكعبة أن البشرية الآن تشهد من صنوف الخيانة والوحشية والبربرية ما لم تشهده الوحوش في عالم الغابات، في ظل قيادة الرجل الغربي الخائن الذي تولى القيادة يوم أن خانت أمة الأمانة أمانتها، إنها الخيانة. يفوح عفنها ونسنها على المستوى العالمي. ما أحوج البشرية كلها إلى الأمانة، إلى أن تفيء من جديد إلى منهج الله الذي جاء ليخرجها من أسفل سافلين، ليرفعها من أسفل سافلين إلى أعلى عليين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن البشرية الآن ينفعها ويحرقها لسع الهاجرة القاتل، وضلت بعد فيه في المشي الطويل في الظلام بعيدا عن منهج الله ورسوله، وآن لها أن تتخلى عن هذه الخيانة العفنة وأن تحقق الأمانة في العودة إلى منهج ربها وإلى منهج نبيها صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اللهم اجعلنا اهلا للامانه وجنبنا الخيانه. اللهم رد الامه الى الامانه ردا جميلا، ورد الامه الى الدين ردا جميلا. اللهم اني اسالك في هذه اللحظات ان ترفع الهم والغم عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الهم عن اخواننا في فلسطين. اللهم ارفع الهم عن اخواننا في فلسطين. اللهم ارفع الهم عن اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي افغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم انهم شفاة تحملهم، عراة تكسهم، جياع فاطعمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان اهل الارض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبنا وجنوبهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إلهنا أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عياذنا فبك نعود. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامع النجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف. اللهم ارفع الهم عن أمة حبيبك المصطفى. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تخرج هذا الجمع المبارك من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك ان تجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، وارفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارفع عنها الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ به ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاة.